رافع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتشدد معكم، وما زلنا مع فاتحة الكتاب، وقد وصلنا إلى آية عقدها: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية الخطاب القرآني في فاتحة الكتاب عندما وصل إليها تغير الخطاب. كان الخطاب في الآيات السابقة خطاب غيبة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فلما وصل الخطاب القرآني لهذه الآية لم يذكرها على أسلوب الغيبة الذي ذكر به الماضيات من الآيات، أو جاءت عليه الماضيات من الآيات، لم يقل إياه نعبد وإياه نستعين، وإنما قال إياك، حتى يستشعر العبد المصلي فعلا أنه واقف بين يدي ربه، وأن الله عز وجل ناظر إليه، عالم بحاله، وأن هذا اللقاء في هذه الصلاة هو لقاء مع الله. ولذلك كان الخطاب مباشر بين العبد وبين ربه: إياك نعبد وإياك نستعين. إن هذا اعتراف بأنك أيها المسلم لا تعبد إلا الله، وبأنك أيها المسلم لا تستعين إلا بالله. فإذا نفيت العبودية عن غير الله، يعني نفت عبوديتك عن أحد أو عبوديك لأي أحد إلا لله، ونفيت أيضا استعانتك بأي أحد إلا بالله، فإن هذا هو المقصد الأسمى الذي من أجله خلقت ومن أجله خلق هذا الكون كله. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأصبح الدين ينقسم إلى قسمين: توحيد أو دين عبادة، معرفة علمية، ومعرفة عملية أو عبادة عملية. ولذلك قسم أهل العلم التوحيد إلى توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد وطلب. فما قبل إياك نعبد هذا توحيد المعرفة والإثبات من ربوبية الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر وما يتعلق به وما اشتمل عليه ذلك من الإيمان بالكتب والرسل والقضاء والقدر وغير ذلك. جاء بعد ذلك إياك نعبد التي هي أصل توحيد القصد والطلب، لأن من عرف الله ولم يعبده كأنه لم يعرف. من عرف الله ولم يصلي له ولم يسجد له ولم يخف منه ولم يرغب فيما عنده، فهذا كأنه لم يعرف الله عز وجل. لهذا جاءت هذه الآية معلنة توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد الألوهية وتوحيد العبودية، يطلق عليه القصد والطلب لأنه مقصود الشارعي من التوحيد، ويطلق عليه التوحيد الألوهية لأنه توحيد ألوهية الله سبحانه وتعالى، ويقصد عليه توحيد العبودية لأنه توحيد العبادة لله. وهذا التوحيد أصله الأصيل إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين جاء فيها من الحكم الشيء الكثير، فالأحكام الشرعية التي يتعبد الله عز وجل بها تنقسم إلى قسمين، أحكام وضعية وأحكام تكليفية. فالأحكام الوضعية ما وضعه الشارع ورتب عليه أحكاما فعلية للإنسان كالزمان والمكان، فالزمان والمكان حكمان وضعيان، فالمكان مثل مكة، الكعبة مكان، والقبلة توجه إلى الكعبة في الصلاة، هذا حكم وضعي. الزمان مثل صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر وقت صلاة الظهر العصر المغرب العشاء وقت الصيام وقت الإفطار، هذا حكم وضعي، وضع الله الزمان ووضع الله المكان ورتب على ذلك الأمر والنهي والحظر وغير ذلك. فهذه تسمى أحكام وضعية لا يدخل فيها اجتهاد الناس، وضعها الشارع، فهذه الأحكام يتعبد الله بمقتضاها. ثانيا الأحكام الشرعية التكليفية. الأحكام الشرعية التكليفية هي الخمسة أحكام: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. فهذه خمسة أحكام شرعية تكليفية، وهذه الأحكام الأخرى الوضعية التي هي الأحكام المتعلقة بالوضع الذي وضعه الشارع زمانا أو مكانا أو حالا أو غير ذلك. فعبادة الله تكون بالجمع بين الحكمين الوضعي والتكليفي في الوقت الذي أمر الله به. فقد يأتي الوجوب زمانا، وقد يأتي الوجوب مكانا، وقد يأتي الوجوب زمانا ومكانا، وقد يأتي الحظر مكانا، وقد يأتي الحظر زمانا، وقد يأتي الحظر مكانا وزمانا. فمثلا الوجوب مكانا وزمانا كالوقوف بعرفة يوم عرفة، واجب مكانا وواجب زمانا. الحظر مكانا وزمانا كالصلاة عند مرابض الإبل وقت طلوع الشمس، فهذا حظر مكانا وحظر زمانا، أو الصلاة في المكان النجس وغير ذلك، فهذا قد يكون الحظر مكانا والحظر زمانا. أما العبادات الخمسة التي هي ذكرناها فهذه تتعبد الله بها على ثلاثة أحوال: عبادة بدنية محضة، وعبادة مالية محضة، وعبادة بدنية مالية. فالبدنية المحضة كالصلاة، إياك نعبد في الصلاة، وكالصيام. والمالية المحضة كالزكاة، والبدنية المالية كالحج وكالجهاد في سبيل الله. فهذه الأمور تكون العبادة فيها على خمسة أحوال، فعندئذ تكون خمسة في ثلاثة 15 حالا، خمس للقلب بالنسبة للبدن، وخمس للسان، وخمس لبقية الجوارح. العبادة البدنية فالقلب عباداته القلبية أو الأعمال القلبية عموما يتعبد الله بها في ترك المحظور منها، لأنه محظور كالكبر مرض قلبي حرام، فتركه واجب، فتقول هذا حرام وجوده في قلبي فتنزع الكبر من قلبك، وهذا النزع عبادة لله. مثلا الحب، حب الله سبحانه وتعالى واجب تملأ قلبك به، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة، الرجاء، رجاء الله عز وجل، رجاء ما عند الله إلى غير ذلك. فهنالك حد للأعمال القلبية ما زاد عنه لا يجوز، كزيادة في حب المخلوق أكثر من الخالق، كزيادة في الخوف من المخلوق أكثر من الخالق إلى غير ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد أن يكون حبك لله أعلى وأعظم من أي حب، وكذلك كراهيتك للشيطان، كراهيتك للكفر، كراهيتك للكافرين أكثر من أي كراهية أخرى. فتحب المؤمنين وتوادهم، وتحب الملائكة، وتحب الجنة، وتحب الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وملائكة، وتكره بالمقابل. هذه عبادات قلبية، إياك نعبد تدخل في إياك نعبد. ثم تأتي العبادات اللسانية على أحوالها الخمسة أيضا، الواجب منها والمحرم منها والمكروه منها والمندوب منها والمباح. فتنظر في الكلام الواجب فتقوله وجوبا، هذه عبادة. تنظر في الكلام المحرم كالغيبة والنميمة فتتركه لأنه حرام، هذه عبادة. تنظر في الكلام المندوب كإدخال السرور على الناس والكلمة الطيبة صدقة، فتتكلم بالكلام الطيب صدقة على الناس، فهذه عبادة. كذلك عندما يكون الكلمة جارحة أو فيها شيء من المس بالآخرين، هذه تتركها على الأقل، إن لم تكن حراما كانت في درجة المكروه. ثم يبقى بعد ذلك الكلام المباح، فتأخذ منه على قدر الحاجة، لا تكثر الكلام المباح إلا لحاجة. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: لم أجد لإصلاح القلب شيء أكثر من ترك الفضول، ترك الفضولات الأربعة. هنالك أربعة أشياء الزيادة فيها، الفضل هي الزيادة، الزيادة فيها مورضة للقلب: كثرة الطعام، كثرة الشراب، كثرة الكلام، كثرة المنام، كثرة مخالطة الأنام. طعام والشراب شيء واحد، كثرة الطعام والشراب، كثرة الكلام، كثرة المنام، كثرة مخالطة الأنام. فمن أكثر من هذه مات قلبه، ومن قلل من هذه كانت سبب لحياة قلبه. فمن قل طعامه وقل شرابه وقل كلامه إلا بذكر الله، وقل منامه لأنه يقوم يصلي من الليل، وقلت مخالطته للناس، أصلح الله قلبه، ومن ثم صلح جسده كله، ومن ثم صلحت حياته كلها. إذن هذا داخل كله في إياك نعبد. ولهذا قال بعض أهل العلم في باب إياك نعبد أن الناس في إياك نعبد على أحوال. هنالك من يعبد الله عز وجل ويعني عنده مهتم بأمر العبادة، وقل عنده باب الاستعانة، وهنالك من كثر عنده باب الاستعانة وقلت عنده باب العبادة، وهناك من جمع بينهما وهنالك من فقدهما. فالناس في باب إياك نعبد وإياك نستعين على أربعة أحوال: من حقق إياك نعبد وإياك نستعين في حياته، ومن حقق إياك نعبد وضاعت عليه إياك نستعين، ومن حقق إياك نستعين وضيع إياك نعبد، ومن ضيع إياك نعبد وإياك نستعين معا. فمن ضيعهما معا هو الكافر، لا عبد ولا استعان بالله، ومن حققهما معا هو المؤمن، عبد الله واستعان به. ومن اقتصر على العبادة وضيع الاستعانة فهذا عنده التوكل ضعيف، ومن حقق الاستعانة وضيع من العبادة عنده باب التوكل قوي وباب العبادة ضعيف. والأفضل هو أن يكون معتدل. إياك نعبد وإياك نستعين، فاصل ونواصل، والسلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، ما زلنا وإياكم مع فاتحة الكتاب ولطائفها، وكنا في إياك نعبد وإياك نستعين آية العقد منها، وقلنا إن إياك نعبد وإياك نستعين فيها من التوحيد، وفيها من العبادة، وفيها من المنهج القويم ما لا يعلمه إلا الله. لذلك قدمت إياك نعبد على إياك نستعين من باب التأديب بأن ما كان لله مقدم على ما للعبد. فالعبادة لله، وهي حق الله عز وجل على عبده الذي خلق من أجل أن يعبد الله. وأما الاستعانة فهي حق العبد إذا حقق العبادة، فإن الله عز وجل سيعينه وييسر أموره. فإذا كان الناس في هذا الباب على أربعة أقسام: منهم من اهتم بالعبادة وضيع الاستعانة، ضيع التوكل والاستعانة، وهذا طائفة كثيرة من الناس تجد أنه مهتم بالعبادة ولكن قليل الدعاء، قليل الرجاء في الله عز وجل، يؤدي العبادة ولا يستعين بالله عز وجل كثيرا. ومنهم من قلت عبادته وكثر استعانته، هذا الذي يكثر الدعاء وإن كانت عبادته قليلة. ومنهم من يجمع بين الحسنين، يكثر العبادة ويكثر الدعاء والاستعانة. ومنهم من لا عبادة عنده ولا استعانة. فهذا الذي حرم العبادة وحرم الاستعانة هو المحروم الخاسر في الدنيا والآخرة. وهذا الذي يعطيهما معا، يعبد الله ويدعو، يعبد الله ويدعو، فهذا الذي وفق، لأن الله عز وجل يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أهل العلم قسموا العبادة إلى قسمين، عبادة هذا الدعاء إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فإياك نعبد هي دعاء العبادة، وإياك نستعين دعاء المسألة. وأما من اقتصر على أحدهما، على العبادة فقط أو على الدعاء فقط، فهذا عنده نقص من جهة وكمال من جهة أخرى. طيب، فعندما يعني نقول في الأسلوب، أسلوب إياك نعبد كما ذكرنا، أن النون هنا في نعبد ونستعين تدل على الجماعة، ودخل في ذلك الملائكة، فالملائكة يعبدون الله معنا ويؤمنون على دعائنا ويحفوننا إذا جلسنا لذكر الله عز وجل، ويحضرون للصلوات خصوصا صلاة الجمعة حتى يأتي الإمام، يكتبون أسماء الداخلين وغير ذلك. وولايتهم العامة تقتضي الاهتمام بدعائنا والتأمين على دعائنا، حتى ليس في الفاتحة فقط، حتى لو دعا أخ لأخيه فالملائكة تؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الأخ لأخيه عن ظهر غيب قال الملك آمين ولك المثل. فالملك جاهز، عندما يدعى الله يؤمن. ولهذا العبادة من أفضل العبادات، الدعاء من أفضل العبادات. يدخل في قوله إياك نعبد أيضا الجوانب الأخرى التي هي متعلقة بك أنت أيها المصلي، أيها الإنسان، أيها القارئ. أنت في ظهرك، في صلبك أبناء وأحفاد، وهم أبناء الأبناء وأحفاد الأحفاد إلى قيام الساعة. فعلى قدر صلاحك وصلاتك ودعائك يصلح من في صلبك. ولهذا يتولى الله عز وجل الأبناء بسبب صلاح الآباء، ودل على ذلك قصة الجدار: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فهذا الصالح أصلح الله بصلاح أولاده، وأصلح به أحوال أولاده، حتى الجدار الذي تحته كنز لهما حفظ الجدار. فمن حفظ كنزا في الجدار من باب أولى أن يحفظ قلبا في الجسم، فعلى ذلك هم محفوظون بسبب صلاح والدهم. ولذلك كان بعض السلف يقول لأبنائه، يقول: يا أبنائي إني والله لأزيد من صلاتي وأزيد من صيامي وأزيد من عبادتي لربي رجاء أن يحفظني الله فيكم، يعني رجاء أن يحفظكم الله وأن يكرمكم الله. فعلى ذلك على كل أب يحب أبنائه، وعلى كل أم تحب أبنائها، أن تكثر من الصلاة، تكثر من العبادة، لأن ذلك يؤثر خصوصا في الذين لم يولدوا بعد، فكيف الذين ولدوا. إياك نعبد يدخل فيها الجوارح، لأن الإنسان من عدة خلايا ومن عدة أجهزة ومن عدة جوارح، كل جارحة تعبد الله عز وجل، ومكلف الإنسان أن يعبد الله عز وجل بها. فإذا قال إياك نعبد فهذا اللسان ناطق عن الجسم كله، هو وكيل عن العين وعن الأذن وعن اليدين وعن الرجل وعن الرجلين والبطن وكل أجهزة الإنسان. فكان يقول: هذا الجسد وما فيه من جوارح كلهم يعبدونك يا رب العالمين. فعندئذ يتبارك الإنسان كله ويكون مباركا. ولهذا قال الله عز وجل عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. والمبارك هو الذي كل شيء فيه يعبد الله سبحانه وتعالى، وكل شيء فيه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، حتى قوله تعالى: وإياك نستعين، نفس الشيء. يعني قد يعين الله عز وجل بصرك على الإبصار، وأذنك على الإسماع، ويدك على القوة والبطش، ورجلك على السعي والسير. فهذه الاستعانة عامة في جوارحك، في جوارح بدنك، وعامة إلى قلبك قبل ذلك وإلى لسانك، فتجد عونا من الله وتسديدا وتوفيقا من الله إذا حققت إياك نعبد وإياك نستعين في حياتك أيها المؤمن. أيضا من الأشياء المهمة في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين أنها فيها جمع الأمة الإسلامية جميعا أولها وآخرها، فهذه الأمة أولها يقر وآخرها يقر بأنه لا معبود إلا الله، فمن قرأ هذه السورة من أول الأمة هو متكلم عن الأمة جميعا، ومن قرأها من آخر الأمة متكلم عن الأمة جميعا باختلاف أزمانها وباختلاف أماكنها وباختلاف أحوالها وألسنتها، فإنها أمة واحدة يدعو الداعي منها عنها جميعا. إياك نعبد، نحن جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم نعبدك يا الله، ونحن جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم نستعين بك يا الله. وهذه الآية تجمع شمل الأمة التي لا يجمعها شيء إلا هذا الدين، لا يجمعها نسب ولا يجمعها حسب ولا يجمعها مكان واحد ولا يجمعها زمان واحد، بل أمة تفرقت في الأزمان وتفرقت في الأماكن وتفرقت في الأجيال والعصور، لكن جمعها هذا الدين الواحد الذي يقول كل فرد منهم في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين. ومن ثم كانت خير أمة لأنها أمة متماسكة متكاملة مترابطة، أمة واحدة هي خير أمة أخرجت للناس. أثبت الله عز وجل عنها ما أثبته عن الصلاة، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال عن الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. بعدها يقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية آية الهداية وجاءت بعد الاستعانة، مع أن الاستعانة فرع من العبادة، فإذا قال إياك نعبد دخلت إياك نستعين في مجموع معاني إياك نعبد، لأن الاستعانة فرع من فروع العبادة. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم وهي الدعاء، والدعاء فرع من فروع الاستعانة، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته. وتعلمنا الفاتحة في هذا الترتيب أن الله عز وجل محمود وله الحمد على رحمته، وله الحمد على ربوبيته للعالم، وله الحمد على ملكه ليوم الدين، وله الحمد أنه المعبود وحده والمستعان به وحده سبحانه وتعالى. فإذا كانت العبادة يدخل فيها عموم الاستعانة، فاعلم أن أعظم ما تستعين به من عبادة الله وعلى عبادة الله هو الصلاة، والصلاة لا يمكن تستمر إلا إذا وجد الصبر، ولهذا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فقوله ملاقوا ربهم هذا لفت، لأن كلمة إياك تدل على اللقاء، ولهذا قيل من أحسن القيام بين يدي الله في الصلاة أحسن الله قيامه بين يديه يوم القيامة، ومن ضيع القيام بين يدي الله في الصلاة لا يحسن القيام بين يديه يوم القيامة، لأنك إما أن تكون قائم في الدنيا بين يديه خاشع له مخبت له معلنا عبوديتك له إياك نعبد وإياك نستعين، فستقوم يوم القيامة بين يديه شاكرا له سبحانه وتعالى ما هداك له في الدنيا، وراغبا فيما عنده يوم القيامة من الفضل والأجر والجزاء والثواب. فعلى ذلك يكون إياك نعبد في الدنيا وإياك نستعين في الدنيا هي رمز من رموز الثبات والاستقامة على الدين، حتى يكون ذلك سبب للثبات يوم القيامة، يوم تزل الأقدام، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. كل هذه العبارات نعبد نستعين اهدنا دلت على نفس المعنى الذي كنا نتكلم عنه، أن هذه الأمة الواحدة هي التي تعبد، هي التي تستعين، هي التي تطلب الهداية. وعلى ذلك فيكون أمر الهداية أمر يهم الأمة جميعا، ولهذا قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. و هذه الأمة التي تدعو إلى الخير هي أمة تهدي إلى الخير وتدعو إلى هذا الهدى، ولهذا قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم. عندما بدأنا في أول حلقة ذكرنا أن هذه الفاتحة قسمت على ثلاث مقاصد أساسية أو ثلاث مبادئ أساسية: المبدأ الأول مبدأ العقيدة، والمبدأ الثاني مبدأ العبادة، والمبدأ الثالث مبدأ مناهج الحياة التي تسير عليها حياة الناس. الآن بدأنا ندخل بعد قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إلى الحياة الدنيوية، إلى أحوال الناس في هذه الحياة. وقبل الختام أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، ويجعلنا وإياكم ممن لسان حاله ومقاله إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يبقي لي ولا لكم ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.